الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب الترغيب في الرفق قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يسروا ولا تعسروا. يسروا من اليسر، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الناس، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، فهذا أمر بالتيسير عليهم في باب الدعوة، التيسير على الناس. ولذلك يؤمر الناس بما يؤلف قلوبهم لقبولهم للموعظة والتذكير. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعسروا، وهذا تأكيد، لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم يسروا، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلما أمر بالتيسير نفهم بأن هذا نهي عن التعسير، لكن أكد صلى الله عليه وسلم ذلك بذكره، فقال: يسروا ولا تعسروا. قال صلى الله عليه وسلم: وبشروا ولا تنفروا. وبشروا من البشارة، وهي الإخبار بالخير. والإنسان أيضا في باب دعوة الناس هنا يبشرهم كما أمر صلى الله عليه وسلم، يبشرهم بفضل الله وبرحمته وبثوابه سبحانه وتعالى، ما يجعلهم أيضا يقبلون الموعظة والتذكير، فهذا أمر بالتبشير الذي والبشارة بالخير الذي وضد ضد النذارة، البشارة ضد النذارة. وأحيانا المقام يحتاج إلى الجمع بين هذا التبشير وكذلك الترغيب، والذي يقابله هو الترهيب، لأن الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الجمع بين الأمرين، الجمع بين الترغيب وكذلك الترهيب. فالإنسان يكون حكيما في دعوة الناس، إذا كان المقام يحتاج إلى ترغيب، يجد مثلا من الناس من يئس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى أن يرغبه لا أن يرهبه، فيحتاج إلى أن يبشره بفضل الله وبرحمته سبحانه وبثوابه جل وعلا. يجد من الناس ربما من قد أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، فهنا يحتاج إلى أن يرهبه، فيحتاج إلى أن يرهبه وأن يذكره بعذاب الله عز وجل وبنقمته وسخطه سبحانه وتعالى على من عصاه. فهذا الأمر ينظر فيه جهة الحكمة في دعوة الناس إلى الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: وبشروا ولا تنفروا. ولا تنفروا، والمراد لا تنفروا من الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمنفرين. قد يكون الإنسان يريد خيرا وقصده في تعليم الناس ودعوتهم يريد الخير، ولكن في باب الطريق الذي يتخذه لدعوة الناس وتعليمهم لا يتخذ الطريق السوي، لا يكون مراعيا للحكمة في الدعوة لله عز وجل، فبدل أن يكون مبشرا وبدل أن يكون جالبا للناس للخير محببا لهم إليه، يكون بضد ذلك أن يكون منفرا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: وإن منكم لمنفرين. منفرين عن ماذا؟ منفرين عن الدين، يعني ينفرون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من ينفر عن دين الله سبحانه وتعالى بسوء فعله، هو ينتسب إلى هذا الدين ولكن أفعاله التي يفعلها هي ليست من دين الله سبحانه وتعالى، فيكون مثلا مبنيا على الشدة، ولا مبنيا على التشديد على نفسه، ما يجعل من الناس من ينفر من هذا الفعل الذي يفعله، وينفر من الدين الذي هو يقول أن عليه هذا الدين الذي هو دين الإسلام، فينفر عن دين الله عز وجل. ومنهم من ينفر عن دين الله سبحانه وتعالى بفعله، أقول بقوله، لما يريد أن يدعو الناس ولن يعلم الناس ما يحسن ذلك، لا يراعي حالهم ولا يكون حكيما في دعوة الناس، لأن من الأمور المهمة في الدعوة الله عز وجل هي مراعاة حال المدعوين، ومن ذلك مراعاة ما يصلح لهم من الخطاب، لأن الغاية في دعوتهم، الغاية من ذلك هو هدايتهم وتحبيبهم إلى الأمر الذي تريد أن تدعوهم إليه، الذي هو هذا الدين وما فيه من الأحكام العظيمة، وهذا الدين الذي هو دين السماحة واليسر. فإن الإنسان إذا دعا إلى هذا الدين وكان مراعيا الحكمة، فإن هذا مما يحبب الناس إليه، لكن إذا كان بخلاف ذلك يأتي بأسلوب الغض والفليء بأسلوب فظ وغليظ، هذا مما يجعل الناس ينفرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: ولا تنفروا، بل وقال كما قلت في الحديث الآخر: وإن منكم لمن منفرين، يعني منفرين للناس عن دين الله عز وجل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. رواه البخاري ومسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خيره أحد من الناس، إذا خيره أحد من الناس، وليس هذا التخيير من الله عز وجل، إن الله عز وجل لا يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما إثم، لأن قال في الحديث: ما لم يكن إثما، فالتخيير ليس من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يخير بين أمرين أحدهما إثم، ولذلك التخيير هذا من أحد من الناس، إذا خير أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يفعل أمرين عليه الصلاة والسلام، هذا أو هذا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط، بين أمرين قط، وهذا الأمران من أمور الدنيا، يعني ما خير أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين من أمور الدنيا، وليس من أمور الدين، ليس من أمور الدين، لأنها لما قالت رضي الله تعالى عنها ما لم يكن إثما، أمور الدين ليس فيها إثم، ولكن هذه من أمور الدنيا. إذا خير صلى الله عليه وسلم وخير أحد نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين من أمور الدنيا. قالت رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. قالت: إلا أخذ أيسرهما، يعني أخذ أسهلهما صلى الله عليه وسلم، فكان يختار صلى الله عليه وسلم اليسير والسهل، يعني إذا خير بين يفعل هذا وأن يفعل هذا، وكلا الأمرين فيه مصلحة، وكلا الأمرين ليس فيه إثم، فما الذي يختاره صلى الله عليه وسلم؟ الآن لما كان في كلا الأمرين مصلحة وفي كلا الأمرين ليس فيهما إثم، هذا ليس فيه إثم وليس فيه إثم، لكن بالمقارنة بينهما تجد هذا أيسر وأسهل وهذا أثقل وأشد، ماذا كان يختار صلى الله عليه وسلم؟ كان يختار اليسير والسهل عليه الصلاة والسلام، ما كان يختار الأثقل والأشد عليه الصلاة والسلام. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: قالت: ما لم يكن إثما، أما إذا كان فيه إثم في أحدهما إثم فإنه لا يختار الذي فيه إثم. الآن قلنا يخير بين أمرين، أحدهما سهل ويسير والآخر أثقل وأشد، إذا لم يكن فيهما إثم أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسهل واليسير، إذا كان فيهما إثم، لو كان الإثم في الأسهل واليسير لا يأخذ به صلى الله عليه وسلم، فهنا يأخذ بالأثقل ويأخذ بالأشد لأنه ليس فيه إثم. فإذا نتأمل في نبينا صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسر الأمور، إذا خير بين أمرين وأمور متعددة إذا لم يكن فيها إثم فينظر إلى الأيسر والأسهل، أما إذا كان في أحدهما إثم فيكون بعيدا منه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هو الأيسر والأسهل، لكن ما دام فيه الإثم فإنه كان يتركه صلى الله عليه وسلم، وهنا يأخذ بالآخر الذي ليس فيه إثم حتى ولو كان هو الأثقل والأشد. قالت رضي الله تعالى عنهما: فإن كان ثم إثم، يعني في ذلك الأمر المخير فيه صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه إثم قالت كان أبعد الناس منه، يعني من ذلك المخير فيه عليه الصلاة والسلام، كان أبعد الناس منه، وهذا فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن الإثم عليه الصلاة والسلام. قالت: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة، إذا كان الأمر يتعلق بنفسه لم يكن ينتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني لا يعاقب أحد على مكروه قد أصابه منه، قد يؤذيه، يعني مثلا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول ينتقم منه، هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الأمر يتعلق بنفسه خاصة، هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يتعلق بإذايته، مثلا ذلك الأعرابي الذي رفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الأعرابي الذي جذب رداءه صلى الله عليه وسلم حتى أثر في كتفه، من تقم منهم صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأمر تعلق بخاصة نفسه، فمن تقم منهم صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، يعني لم ينتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. قد يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من آذاه، عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهما، فكيف كان لا ينتقم لنفسه وهو أمر بقتلهما لأنهما قد أذياه؟ هذا وجهه العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتلهما الأمر ما تعلق بإذايته فقط، نعم هم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أيضا كفروا بالله سبحانه وتعالى وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهما، فلم يتعلق الأمر بإذاية النبي عليه الصلاة والسلام، نعم آذوه. فتقول لقد تقول الآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، لكن هذا بالإضافة لإذايتهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وقد يقال كما قال بعض أهل العلم أننا الآن نقول إنه كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك الأمر يتعلق بالكفر، إذا كان هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وانتقم منه بسبب كفره عليه الصلاة والسلام، يعني كفر ذلك الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي وجه به حين أمر بقتل من آذاه كعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما. قالت رضي الله تعالى عنهما: إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. مثلا هذا أولئك الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا زادوا أنهم انتهكوا حرمات الله، فكان ينتقم لله عليه الصلاة والسلام، أو كان ينتقم صلى الله عليه وسلم إذا أذي في غير السبب أو أذي في السبب في سبب هذا الذي يتعلق بالكفر بالله سبحانه وتعالى. أما في غير السبب المتعلق بالكفر فإن أوذي كما فعل الأعرابي الذي ذكرته معه صلى الله عليه وسلم فما كان ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله فكان أيضا لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب، وإذا انتهكت حرمات الله جل وعلا كان ينتقم، لكن ينتقم لمن؟ قالت عائشة ينتقم لله سبحانه وتعالى، قالت إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، يعني إذا تعلق الأمر بانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى قالت فينتقم لله تعالى، يعني إلا أن ترتكب الأشياء المحرمة التي فيها التعدي للحدود والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فثمت كان يغضب صلى الله عليه وسلم وثمت كان ينتقم، لكن انتقامه صلى الله عليه وسلم كان لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.